أرواحنا عاليات الهمم.
مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في إطلالة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المباشر قيمنا. في بداية هذا اللقاء يسعدنا أن أرحب بضيفنا الدائم في الاستوديو فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد المشرف العام على مجموعة زاد. أهلا ومرحبا بكم.
حياكم الله. أهلا ومرحبا.
حياكم الله. ونرحب بكم مشاهدينا الكرام وبتواصلكم معنا عبر أرقام الهواتف التي تظهر تباعا بمشيئة الله تعالى وعبر صفحات التواصل، فحياكم الله. وما زلنا متواصلين وإياكم في هذه السلسلة المباركة من برنامج قيمنا، ونتكلم هذه الليلة بمشيئة الله تعالى عن ضبط النفس. بداية شيخ محمد، نرحب بك مجددا. ضبط النفس، ما المقصود بهذا المصطلح؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الله خلق الإنسان وسواه وركب فيه نوازع، جعل فيه فطرة سليمة قويمة، وكذلك جعل فيه نوازع لتحصل المقاومة والمجاهدة، ويتبين من يجاهد نفسه في سبيل الله ممن لا يجاهد، وركب فيه هوى وشهوة وميل للمستلذات. الإنسان في هذه الدنيا تتعرض نزعتان، نزعة تدعو إلى اتباع أهوائه وقضاء شهواته، ونزعة تدعو إلى طاعة ربه لنيل مرضاته وجعل الشهوة في الحلال.
نعم.
والله عز وجل قال: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. الموفق من ضبط نفسه وجعل نفسه وسطا بين الغلو والجفاء والإفراط والتفريط والإسراف والبخل والشجاعة والتهور. لا تكون أفعاله نتيجة انفعال أو ردة مجرد فعل أو تهور، بل وسط. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، خيارا، عدولا، وأيضا في أفعالكم واختياراتكم أنتم وسط بين الطرفين الذميمين، كلا طرفي قصد الأمور ذميمه. ومعنى ضبط النفس أن يتحرى المسلم الاعتدال والحلم والتأني والرفق والحكمة والعدل والإنصاف والعفو والصفح. هذه النفس هوجاء، تحتاج إلى واحد، يعني صاحب النفس يضع عليها، يضع مثل لجام الفرس ليحكم نفسه،
يضبطها
بالشرع في الأقوال والأفعال، يمنع نفسه من التصرفات الخاطئة، التهور، الغضب، يكظم الغيظ. هذا الضبط للنفس عليه مدار السعادة، بل عليه مدار صحة تصرفات الإنسان، بل عليه مدار كسب قلوب الآخرين.
نعم، أحسن الله إليك. ننتقل إلى محور آخر مهم جدا يعني في هذا الموضوع، أهمية ضبط النفس في الكتاب والسنة وكثير من النصوص التي دلت على ذلك.
طيب، الله عز وجل قال في كتابه العزيز عن هذه النفس: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها.
نعم.
هذه النفس لها أهواء، والله قال: فلا تتبعوا الهوى، وأمرنا أن نجاهد أنفسنا، وجاهدوا في الله حق جهاده. قال عبد الله مبارك: وجهاد النفس، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. قال المفسرون: جميع أنواع الجهاد، منها جهاد النفس، جهاد الهوى، وجهاد الشيطان. من جاهد نفسه وضبطها بضوابط الشرع هذا المجاهد العظيم. قال عليه الصلاة والسلام: المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، رواه الترمذي وهو حديث صحيح. وأبو ذر نقل لنا هذا المفهوم في حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيه من الأسئلة، من أسئلة أبي ذر. أبو ذر كان مشهور بالأسئلة.
نعم.
قال: يا رسول الله، أي الجهاد أفضل؟ قال: أن تجاهد نفسك وهواك في ذات الله عز وجل. قال عبد الله بن عمرو لمن سأله عن الجهاد: ابدأ بنفسك فجاهدها، وابدأ بنفسك فاغزها، أعلن الحرب على نفسك أولا، اغزها واجعلها خاضعة لله. إيش يعني جهاد النفس؟ إنك تراغم نفسك حتى تجعلها خاضعة لله.
نعم.
والنفس كالطفل إن تتركه شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطمي، وخالف النفس والشيطان وعصهما، وإنهما محضاك النصح فاتهمي. المسلم مكلف تكاليف شرعية، والدنيا سجن المؤمن، وكل مؤمن ممنوع في الدنيا من شهوات محرمة ومكروهة، مكلف بطاعاتها مشقة. ولذلك لازم يضبط نفسه. وأمر الشرع بضبط النفس عند الانفعال والغضب. قال الله تعالى في صفات المتقين: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هذه الآية أصل عظيم في ضبط النفس. وجاءت ميمون ابن مهران جاريته ذات يوم بصحفة فيها مرقة حارة وعنده أضياف، يعني هذه أمام الضيوف، فعثرت فصبت المرقة عليه يعني هم بها، فقالت الجارية: والكاظمين الغيظ، قال: كظمت غيظي. قالت: والعافين عن الناس، قال: قد عفوت عنك. قالت: والله يحب المحسنين، قال: أنت حرة لوجه الله. الله لما قال عن المؤمنين: وإذا ما غضبوا هم يغفرون، هذا ضبط نفس. من يدعي الحلم أغضبه لتعرفه، لا يعرف الحلم إلا ساعة الغضب. بس المشكلة الآن طبعا لو حاولت تختبر بعض الناس، هذا الاختبار سيكون الاختبار النهائي والأخير. في الحديث: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وهذه ترى فيها أجر عظيم. بعض الناس يظن أنه يعني كظم الغيظ شغلة سهلة، لا، من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه، لو أراد أن يبطش بطش،
قادر، ممكن يكون معه الحق أيضا في ذلك.
نعم، دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة، يعني هذه مكافأة أو ثواب منشور فضله على العالم، حتى يخيره من الحور العين ما شاء. هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وهو حديث حسن. وجاء عند ابن ماجه أيضا: ما من جرعة أعظم أجرا عند الله من جرعة غيظ كظمها عبد ابتغاء وجه الله. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قال له رجل: أوصني، قال: لا تغضب، أوصني لا تغضب، أوصني لا تغضب. قال الرجل: ففكرت حين قال النبي عليه الصلاة والسلام ما قال، فإذا الغضب يجمع الشر كله. وقالوا لعبد الله المبارك: اجمع لنا حسن الخلق في كلمة. قال: ترك الغضب. ضبط النفس يحبه الله. إن فيك خصلتين يحبهم الله: الحلم والأناة. الحلم والأناة، هذا الحلم فيه ضبط النفس. ولما جاء رجل قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. قال: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، تطعمهم الرماد الحار، يعني كأنه الآن صار لك حجة عليهم عظيمة، كأنك كتمتهم بهذا، ولا يزال معك من الله ظهير، يعني عون عليهم ما دمت على ذلك. رواه مسلم. وبعض الصالحين قال: لي ولدي، إن موصيك بخصال: ابسط حلمك للقريب والبعيد، وأمسك جهلك عن الكريم واللئيم، وصل أقربائك وليكن إخوانك الذين إذا فارقوك فارقتهم لم تعب بهم.
نعم، أحسن الله إليك. أيضا يمكنكم مشاهدين الكرام التواصل معنا عبر صفحات التواصل الاجتماعي، عبر السؤال التفاعلي الذي يقول: ضبط النفس وقاية من كثير من المشكلات، اذكر قصة حصلت لك أو لغيرك كان لضبط النفس فيها سببا لعلاج مشكلة كبيرة. كما يمكنكم المشاركة على هواتف البرنامج التي تظهر تباعا بمشيئة الله، حياكم الله. نعود شيخ إلى محور آخر من يعني محاور هذه الحلقة، النبي صلى الله عليه وسلم وضبط النفس.
النبي صلى الله عليه وسلم إمام المتقين، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما، حلماء لا يجهلون. النبي عليه الصلاة والسلام إمامهم،
عليه الصلاة والسلام،
فكان حليما، كان يضبط نفسه ضبطا عظيما. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني في النبوة التي آتاه الله إياها والأدب الذي أدبه الله إياه، هو يشبه جده إبراهيم الخليل. إن إبراهيم لحليم أواه منيب. إسماعيل فبشرناه بغلام حليم. فأجداد عليه الصلاة والسلام، أجداده يعني إبراهيم وإسماعيل، كلاهما متصف بالحلم. والنبي صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام
يعني في ضبطه لنفسه ضرب لنا أمثلة عظيمة جدا. وهذا يعني مثال لقول الله تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن. ادفع يا محمد صلى الله عليه وسلم بحلمك جهل من جهل عليك، ادفع بعفوك إساءة من أساء إليك، اصبر على ما فعلوه تجاهك من المكروهات. ومن صفات عليه الصلاة والسلام في التوراة: ولا يدفع السيئة ولا يدفع بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر. جاء واحد أعرابي والنبي عليه الصلاة والسلام كان عليه برد نجراني غليظ الحاشية، فجبذه بردائه جبذة شديدة حتى أثرت في صفحة عاتق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أثرت فيها حاشية البرد من الجبذة، جلف هذا من الأجلاف. يقول: يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك. يعني فالتفت إليه عليه الصلاة والسلام ثم ضحك ثم أمر له بعطاء، رواه البخاري ومسلم. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما قال له من قال: اعدل يا محمد هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، عمر أراد أن يقتله، النبي عليه الصلاة والسلام ضبط الموقف، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. أعرابي جاء والنبي عليه الصلاة والسلام نائم وسيفه معلق بالشجرة، فأخذ السيف اخترطه، فالنبي عليه الصلاة والسلام استيقظ، قال الأعرابي: تخافني؟ قال: لا. قال: فمن يمنعك مني؟ أنا واقف عليك بالسيف الآن تمات. قال: الله يمنعك مني. فسقط السيف خلص أغمده ما استطاع. النبي عليه الصلاة والسلام طبعا لم يعاقبه، في رواية: فسقط السيف من يده، فأخذه النبي عليه الصلاة والسلام قال: من يمنعك الآن أنت، من يمنعك مني؟ قال: كن خير آخذ. قال: تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: أعاهدك أن لا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك. رجع إلى قومه يقول: جئتكم من عند خير الناس. سلطوا عليه صبيانهم مجانينهم، ضربوا شتموا سبوا آذوا خنقوا حاصروا جوعوا شوهوا. ملك الجبال يقول له: إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين؟ قال: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده.
نعم.
يعني فيها ضبط النفس عجيب، تفلت عليه عفريت من الجن الشياطين، والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ يعني أمكنه الله منه. قال: فأردت أن أربطه على سارية من سوار المسجد حتى تنظر إليه كلكم، فذكرت دعوة أخي سليمان: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فرددته خاشيا. ما فعل، بس حفظا لمقام أخيه سليمان عليه السلام. امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء لأجل المصلحة، هذه فيها ضبط نفس. في حادثة الإفك ما فارق عائشة من أول إشاء من الإشاعات، لا. ضبط النفس عسير جدا على الزوج في مثل هذه الحالات الشائعات،
مواقف نعم عظيمة
يعني حول زوجته. وكذلك يعني لما صارت أشياء من جهة الأنصار في قسمة قسمها النبي عليه الصلاة والسلام، ذهب إليهم يقول: ما حاجة بلغتني عنكم، واستخرج ما في صدورهم. هذا نفس النبي صلى الله عليه وسلم في حاطب بن أبي بلتعة، يعني هذا الخطاب لو وصل لكفار قريش مصيبة عظيمة. قال: ما حملك يا حاطب على ما صنعت؟ يعني غاية ضبط النفس، يقول له: ما حملك على ما صنعت، قبل أن يوقع أي عقوبة مع أن الجريمة ظاهرة جدا.
نعم سبحان الله. نعم أحسن الله إليك. يعني نأخذ بعد هذه المواقف العظيمة من سيرته عليه الصلاة والسلام معنا الأستاذ محمد السندي وهو استشاري النفسي. أهلا ومرحبا بكم أستاذ محمد.
السلام عليكم ورحمة الله.
حياكم الله أستاذ محمد. يعني وأنت أخصائي نفسي استشاري من تونس في مجال علم النفس، كيف نتحكم في انفعالاتنا؟
والله هو نحن نعيش في مجتمع متوتر أحيانا.
نعم.
والغضب هو سلوك طبيعي للإنسان عندما يرفض أو لا يقبل سلوك معين، وأحيانا يكون إيجابي هذا الغرض لأنه هو رسالة موجهة نحو الآخر لنقول له لا ونحن نرفض ذلك. لكن المشكل أين؟ المشكل أنه حينما يصبح هذا الغضب لسبب تافه وبالتالي لا نتحكم في أنفسنا ونجعل هذا عدم ضبط النفس يؤثر على علاقتنا بالآخر.
نعم.
بالتالي ما هو الحل؟ الحل هو أن نكون رقيب جيد على سلوكنا. أول مرحلة هي أني أفهم ذاتي، يعني الإنسان في مرحلة معينة يصبح مدرك لذاته ويعرف أنه في مرحلة معينة يصل إلى مرحلة الغضب ودرجة من التوتر قد تتحول إلى العنف، وبالتالي هو يعرف أنه شخصية متوترة، هو شخصية سريعة الغضب.
نعم.
والسؤال بطبيعة الحال كيف أعود نفسي بما أنني لي هذه نقطة الضعف، كيف أعود نفسي وكيف أستطيع أن أتحكم في غضبي؟ وهذا مهم جدا.
وهذا
الشيخ تحدث
يعني
عن عادات جيدة. نعم. الشيخ تحدث عن عادات جيدة سلكها رسولنا صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام.
وأنا أقول لا بد من أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم هو قدوة حسنة، وإضافة إلى ذلك القرآن. القرآن هو منهج جميع المسلمين، والقرآن يمكن أن يعطينا شحنة إيجابية جدا ويخفض من التوتر ويعيننا على التحكم في انفعالاتنا وضبط أنفسنا. كذلك هناك لأنه هذه مرتبطة بالشخصيات، هناك الشخصيات سريعة التوتر، لذلك يجب أن يحافظ على النوم، مثلا أن ينام جيدا، أن يمارس الرياضة، أن يبتعد عن التوتر، أن يبتعد على الأشياء التي هو يعلم مسبقا أنها قد تثير غضبه. ثم أيضا حاجة مهمة جدا هو التمرين والتدرب، التدرب على رد الفعل في الوضعيات الصعبة دون فقدان السيطرة على الذات.
نعم.
يعني يقول لذاته كيف أستطيع، مثلا هناك مواضيع تافهة ويتعلم أن الترفع.
جميل.
يترفع عن المواضيع التافهة التي المفروض أنها لا تثير غضبه.
نعم.
ثم يعني يغير نظرته إلى الأشياء، هذه أشياء سلبية أنا أبتعد عنها. يعني لا، هناك كما قلت غضب إيجابي، لأنه عندما يمس شخصية الفرد، عندما يمس من قيمه، هذا غضب إيجابي ومحمود. لكن أن نغضب من الأشياء البسيطة لا. كيف أعود نفسي؟ أدرب نفسي، أدربها، أجعل نفسي عبارة أتحدث مع شخص آخر وأقول لنفسي لا، يجب أن أتحكم، يجب أن أتصرف بهذه الطريقة أو بطريقة أخرى، إلى حتى لا أفقد علاقتي بالآخرين، حتى لا أفقد أعصابي وأصبح أنا في حد ذاتي محل سخرية أو محل استهزاء من أطراف الأخرى.
نعم. شكرا جزيلا لك أستاذ محمد سندي، أخصائي الاستشاري النفسي، كنت معنا من تونس، شكرا جزيلا لك. أيضا نعم معنا اتصال أبو عبد الرحمن من إيطاليا. أبو عبد الرحمن،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حياكم الله شيخ منجد.
حياكم الله.
حييك.
سؤالي هو يعني عندنا إمام هنا مسجد، و يعني يكون مريض، يعني ربما عنده مرض، يعني ما أدري إنه بس شيء من هذا، ولكن يعني عنده نوع من أحيانا يغضب يعني كثيرا وهكذا. فهو سألني يعني إن أستطيع يعني أن أسألكم، و يريد من خلال هذا يعني هل له أن يترك يعني المسجد يعني لهذا، يعني أنه أصبح يعني لا يتحمل الكثير من الأمور، ما أدري أنه هو مريض أو لسبب ما، ولكن عنده شيء من سرعة الغضب يعني.
طيب واضح. في سؤال آخر
وليس السؤال الثاني. السؤال الثاني.
نعم تفضل.
ليس عندنا بديل يعني عنه، لأن هو يعني عنده علم بعقيدة التوحيد ومع المنهج وعلى منهج السلف وغير ذلك، ولكن لكثرة الفتن يعني طيب خاصة الذين يعني الأخوة الذين معه ليس لهم علم بالشرع الأمور الشرعية والمركز هنا وحقيقة يعني متعب كثير إلا أنه الأمر يعني شاق عليه ولكن أصبح يعني كثير الغضب بعض الشيء يعني يغضب وما هل له أن يترك يقول هذا يريد
نعم
يعني هل يترك هذا أم لا؟
نعم. السؤال الثاني. نعم نشكرك أبو عبد الرحمن على هذه المشاركة. شيخنا يعني إجابة لسؤال أبو عبد الرحمن.
نقول هذا الإمام هل يوجد أصلح منه؟ يعني عنده في حفظ القرآن وفقه الصلاة وأحكام الصلاة ونفع المصلين وإفادتهم وإلقاء الكلمات مشاركة في حلول مشكلات المسلمين. إذا وجد من هو أخير منه فإنه يتنازل أمانة يعني أمانة وأن فلان خير مني فأنا أقدمه.
نعم.
لكن إذا لم يوجد ولا حتى قريب منه فإن بقاءه خير. بقي قضية كيف يتحكم في نفسه ويعالج نفسه وما يغضب لأنه الإمام قدوة.
نعم صحيح.
الإمام يمثل الإسلام في نظر الناس، الخطيب، المفتي، الداعية، القاضي. الوظائف الدينية هذه الأماكن الدينية حساسة لأن أصحابه يمثلون الإسلام وعن طريقه سيأخذ الآخرون السمعة الصورة، وبالتالي فإن ضبط النفس مهم جدا لأنه ممكن إمام غضوب ينفر المصلين من المسجد.
نعم.
يقول واحد أنا ما أصل الجماعة، ليش يا أخي فلان هذا الإمام ما يفعل يصيح علينا يفعل؟ نقول أنت لازم تطيع الله وتروح تصلي في المسجد، تصلي لله مو للإمام.
نعم صحيح.
ولكن على الإمام أيضا يراعي تصرفاته فيقضن غيظه ومثلا يتشبه بالأنبياء. يعني شوف الأنبياء ليش الله عز وجل قص علينا؟ ليش قال وعباد الرحمن الذين وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما؟ ليش؟ يعني قالوا سكت وقد خوصمت، قلت لهم إن الجواب لباب الشبي مفتاحه. مو لازم إذا واحد قال لي كلمة أرد على طول، مو لازم، ما هو شرف. والصمت عن جاهل أو أحمق شرف، وفيه أيضا لصون العرض إصلاحه. أما ترى الأسد تخشى، أما ترى الأسد تخشى وهي صامتة والكلب يختى، لعمري وهو نباح. درجة الحلم والصبر على الأذى والعفو عمن ظلم، هذه مقامات النبوة.
نعم.
ولذلك ينبغي على الأئمة والخطبة والعلماء طلبة العلم أهل الفتية أن يتصفوا بهذه الصفة.
نعم أحسن الله إليك. أيضا معنا اتصال من السودان. خليل معنا. خليل
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
نعم خليل عمر من السودان من الجنينة.
حياكم الله تفضل.
الله يسلمك جزاكم الله خير وبارك الله لنا ولكم إن شاء الله على هذه الحلقات الطيبة التي تعالج كثير من الأشياء. سؤالي
نعم
إذا قبض الإنسان ما هي أول الخطوات التي تهدي من نفسه يتخذها فتهدي من نفسه؟
نعم إن شاء الله نشكرك على هذه الهاي وإن شاء الله سنتناول هذا الموضوع. نأخذ جانب من المشاركات المشاهدين على السؤال التفاعلي الذي يقول بضبط النفس وقاية من كثير من المشكلات. أذكر قصة حصلت لك أو لغيرك كان ضبط النفس فيها سببا لكثير من المشاكل. يقول فراس إعفاء اللحية عرفت أن حلقها حرام ولا يجوز، كنت أخاف من مظهري غير أن يكون غير جميل لكن سبحان الله كان مظهري حسنا ولله الحمد وكل الناس يقولون لي احلقها لكني فعلت ذلك لله سبحانه وتعالى والآن أنا مقتنع في ذلك. يعني شيخنا من هذه المشاركة للأخ فراس يقول يعني في موضوع إعفاء اللحية ومنها إلى ضبط النفس في موضوع العبادات، وكثير من الناس الآن من يعني يسخر أو ينتقد شخص ملتزم في المسجد ملتزم بسنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
ضبط النفس أمام انتقادات الآخرين. طبعا قد تكون انتقادات بحق فلازم نصلح،
نعم،
وقد تكون انتقادات بباطل، مثل هذا لما اتبع السنة أطلق لحيتان انتقدوه، احلقها ما شكلك شكلك. الآن ما هو الموقف تجاه انتقاداته؟ طبعا الموقف القوي أن يقول تعالوا إلى كلمة سواء ونشوف ماذا في الكتاب والسنة، الدستور، نعم، في الدستور
هو الضابط،
إيش في الدستور نمشي وراه، ويشرح لهم ينصحهم بين لهم. قد يكون هؤلاء سفهاء أو هو ما عنده القدرة الآن ردود العلمية، فسلامة سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، يمشي وانتهينا. يعني أن يتلافى الاصطدام بهم، ما هو الواحد إما أن يكون عنده قوة مواجهة،
جميل،
أو يكون عنده خلاص تلافي لهؤلاء السفهاء. لكن في مسألة مهمة في قضية ضبط الانفعالات، اللي هو التفسير الصحيح لتصرف الطرف المقابل. يعني أحيانا نحن ننفعل لأنه فسرنا موقفه تفسيرا خاطئا، لو فهمنا موقفه فهما صحيحا، طبعا بغض النظر عن السؤال الآن هذا مسألة أخرى، يعني تنبيه آخر، أنه أحيانا يكون التصرف الآخر يعني له محمل حسن، لكن نحن نفسر تفسيرا خاطئا ثم ننفعل ونغضب. من طرق المعالجة التي يوصي بها يعني علماء النفس أيضا، أنه أنت أصلا فسر موقفه تفسيرا صحيحا أو حسنا حتى لا تنفعل، يعني أنت فسر صح
حتى لا تقع يعني في
بالضبط.
نعم، أيضا كمان الأخت مروة أيضا تسأل في موضوع اللباس الشرعي، ونفس السؤال، يعني سبحان الله الاستهزاء باللباس الشرعي الكامل وكذا، وتقول ماذا أفعل
الحين؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما استهزأوا به، يعني قضية ما هي جديدة، صح؟
نعم صحيح.
قالوا كذاب ساحر مجنون به جنة، لا، قالوا عنه أشياء كثيرة، في ناس تعلموا معلم، في ناس يعلموه أخذ القرآن عن نجار روميا بمكة. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ ماذا علمه الله؟ اصفح عنهم وقل سلام، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، لا تحزن علي، لعلك باخع النفس فلا تذم نفسك عليهم حسرات، فسبح بحمد ربك. يعني في وصايا كثيرة عمادها مفادها أنه أعرض عنهم، قل سلام وأثبت على ما أنت فيه، ما لا يضرونك، لا يضرونك. هذه مواقف مهمة من النبوة أمام المستهزئين والذين يشتمون أو يعيبون أو يسخرون. وأحيانا واحد يقوم، يعني نوح قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخروا، يعني في بعض الحالات يصير الرد قوي. يعني فبحسب الحال ما هي الحكمة نتصرف.
نعم، أحسن الله إليك. نكمل إن شاء الله لكن بعد فاصل قصير. مشاهدينا الكرام ابقوا معنا بعد هذا الفاصل القصير.
يحرص كثير من الآباء والأمهات على تعليم أبنائهم شتى العلوم، ويبذلون في ذلك الغالي والنفيس من أوقاتهم وأموالهم، وهذا مما يؤجرون عليه من الله تعالى. ولكن هل اعتنوا مع ذلك بتعليمهم أدب العلم وسمته؟ فهو الذي يهذب أخلاقهم ويحسن طباعهم. فحاجة الأطفال إلى الأدب وحسن الخلق أشد من حاجتهم إلى كثير من العلم. لهذا كان السلف يحرصون على تعليم أبنائهم الأدب قبل العلم. قال سفيان الثوري: كانوا لا يخرجون أبناءهم لطلب العلم حتى يتأدبوا. وقال عبد الله بن المبارك: طلبت الأدب 30 سنة وطلبت العلم 20 سنة. وهذا ما جعل الآباء والأمهات قديما يدفعون بأولادهم إلى المؤدبين والعلماء حتى يقتبسوا من أخلاقهم وآدابهم قبل علومهم. قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى: كانت أمي تعممني وتقول لي: اذهب إلى ربيعة فتعلم من أدبه قبل علمه. وذلك أن العلم لا ينتفع به إلا بطهارة القلب عن مساوئ الأخلاق. ولعل هذا الأمر هو ما دفع العلماء إلى اشتراط أن يتتلمذ طالب العلم للعلماء لا للكتب فحسب، وذلك حتى يتأكدوا من تخلقه بأخلاق العلماء وتحليه بأدبهم، ويظهر عليه سمت العلم وأدبه ونوره. قال عبد الله بن وهب: ما تعلمناه من أدب مالك أكثر مما تعلمناه من علمه. ومما يدلك على منزلة الأدب والأخلاق أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع بين العلم والأخلاق والأدب، ولما أثنى عليه ربه سبحانه وتعالى أثنى عليه بالأخلاق والأدب فقال:
وإنك لعلى خلق عظيم.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة المباشرة من برنامجكم قيمنا، وما زلنا متواصلين وإياكم في موضوع حلقة هذه الليلة ضبط النفس. معنا على الهاتف مشاركة طيبة من الدكتور طارق رشيد المدرب المعتمد في مركز التدريب الدولي التابع لمنظمة العمل الدولية. أهلا ومرحبا بكم دكتور طارق.
حياكم الله أستاذ مصطفى، الله يعطيك العافية.
حياكم الله دكتور طارق. ونحن نتحدث يعني عن ضبط النفس، كيف يمكن إداريا ضبط النفس حتى يعني تتفادى عواقب مهنية أقلها خسارة الوظائف الموظفين؟
نعم، بداية يعني بنمسي على شيخنا الفاضل وأخينا محمد المنجم،
حياك الله،
بارك الله فيك على البرنامج. أنت دائما تحاول أن تغطي ثلاثية أساسية وهي البعد الشرعي والبعد النفسي والبعد الإداري. سنتناول الموضوع أنا من ناحية بداية أن الخروج عن ضبط النفس هو آثار. خلينا نبحث عن أسباب المشكلة، يعني تعلمنا في الإدارة أن نبحث عن أسباب المشكلة ثم نعالج الأثر، لأنه إذا استطعنا علاج الإفساد الأثر عادة ما يعني يمكن السيطرة عليه. لو جينا نقول ما هي الأسباب التي تؤدي إلى حقيقة خروج الإنسان الإداري أو الموظف عن ضبط النفس، هنالك عدة أسباب، وتربع على عرش هذه الأسباب هي ضغوط العمل. فحقيقة ضغوط العمل هي أحد المؤشرات الرئيسية الآن على مستوى العالم كله اللي بتؤدي إلى مجموعة من التبعات أخطرها الخروج عن ضبط النفس، مما يؤدي لاحقا الى توتر العلاقه بين الموظف والمدير، بين الموظف والموظف، بين المدير والعميل وهكذا.
نعم.
ومنها تؤدي الى خسائر شديده حقيقه، قد تكون خسائر في الوظائف، قد تكون خسائر ماديه، خسائر عملاء وهكذا. الان خلينا نطلع على هنالك استراتيجيات اداريه للتعامل مع هذه المواقف وضبط النفس.
استراتيجيات او حلول اداريه.
تفضل.
نعم تفضل.
شايفة استراتيجيات، أنا يمكن أنتهي الوقت لبيان استراتيجية واحدة فقط من هذه الاستراتيجيات، نبدأ نسميه مبدأ المبادرة من الداخل إلى الخارج. الآن إحنا في الحياة نتعرض إلى مواقف من الخارج اللي هي تعطينا محسات، مدير، أزمة سير، زوجة غاضبة، هاي محسات من الخارج.
نعم.
الآن من الداخل عندي رد الفعل بناء على هذه المحسات. الآن بين المحس والمؤثر في منطقة وسطى نسميها حرية الخيار. معظم الناس يلغي حرية الخيار فيجعل البيئة تتحكم فيه، فأصبحت البيئة تديره، فأصبح هو ماشي من الخارج إلى الداخل، البيئة تتحكم فيه، يخرج عن طوره، يؤدي إلى توتر علاقاته. الآن الصح ما هو؟ الصح أنه أنا لازم أكون عندي من الداخل مجموعة من المبادئ والقيم التي تحصني في التعامل مع البيئة بغض النظر عن معطيات البيئة. ولذلك في قاعدة إدارية نسميها 90 على 10، لا أعطي البيئة أكثر من 10% لأني حقيقة أملك 90% من رد الفعل، فأنا شخص أعي ذاتي أستطيع أن أتحكم برد الفعل بغض النظر عن معطيات البيئة. وهذا المبدأ الإداري.
حتى لو كان هذا ضغط كبير دكتور، يعني دكتور طارق، حتى لو كان ضغط البيئة ضغط العمل كان كبيرا،
حتى لو كان ضغط العمل كبيرا هو في استراتيجيات، يعني نرجع ضغط العمل في الإدارة في عنا إيش نسميه لا يباس لا يدار، في عنا مؤشرات احنا وفي عنا استبيان نقيس في ضغوط العمل.
نعم.
في درجه بنسميها درجه الاحتراق الوظيفي، اذا وصلها المدير مصيبه، لان المدير سينقل الاحتراق الى الدائره وهذا سيؤدي الى توتر علاقات شديده. اما اذا الموظف وصل الاحتراق الوظيفي الله يعينه بيستقيل او بيحاول يخفف باتجاهات معينه.
نعم.
احنا نتحدث عن الاداري واهميه الاداري في ضبط العمل. الان هذه القاعده 90 على 10 يجب ان اعرف انه انا لا اسيطر على كثير من امور البيئه، لكن استطيع ان اسيطر على رد فعلي تجاه هذه البيئه. تجد نفسك شخص راح على المطار، تعلم في المطار تعلم طائره الفلانيه عن تاخرها لمده 4 ساعات، بتوتر وبيغضب وبصير يبلش في العميل ويبلش في الناس اللي قاعده ويبلش في الناس اللي على الكاونتر. لكن هل هذا سيؤدي الى تغيير موعد الطياره؟ مستحيل. طب ما هو الحل؟ خلاص أنا في شيء خارج السيطرة، رد فعلي من الداخل، بروح بقعد بقرأ القرآن، بشتري لي كتاب بقرأه، لما تعلى الأمور برجع، وبالتالي خلي السيطرة دائما من الداخل إلى الخارج. هذا أحد المبادئ اللي بنستخدمها في الإدارة وندرب عليها كثير من الإداريين، بضبط النفس، خلي أمورك ماشية من الداخل إلى الخارج، وخلي نموذج المبادرة قاعدة 90/10 أنت تحكم رد فعلك بغض النظر عن البيئة.
نعم، أحسن الله إليك دكتور طارق. هل هناك نقطة أخرى تحب تضيفها في هذا الموضوع؟
في استراتيجيات أخرى بأخذها من النموذج الرباعي، بنسميه النموذج الرباعي اللي هو مكونات الإنسان، الجسد، العقل، القلب، والروح. في استراتيجيات جسدية، منها ممارسة الرياضة باستمرار وبالتالي تحصين النفس، منها الصلاة، في استراتيجيات جسدية إضافة للاستراتيجيات الروحانية. في استراتيجيات عقلية وهي التخيل، ودائما الركوب بالفكر والوعي بالذات. هناك استراتيجيات قلبية عن طريق العلاقة السليمة مع الناس تؤثر، والاستراتيجيات الروحانية منها الصلاة والتأمل والعبادة. كل هذه الاستراتيجيات إذا طبقت ومن تداول سنؤدي إلى حقيقة ضبط النفس.
نعم، شكرا جزيلا لك دكتور طارق رشيد، المدرب المعتمد في مركز التدريب الدولي التابع لمنظمة العمل الدولية، كنت معنا من الإمارات، شكرا جزيلا لك. عودة لكم شيخ محمد، يعني بعد هذه السلسلة من الإجراءات الإدارية في موضوع ضبط النفس الإداري وعلى الموظفين، ننتقل إلى الأحكام والإجراءات التي جاءت بها الشريعة الإسلامية في موضوع ضبط النفس.
الآن في علم النفس والإدارة يذكرون إجراءات يعني في قضية ضبط النفس، والأشياء التي وردت في شريعتنا عظيمة جدا في مسألة تعويد المسلم على ضبط نفسه. يعني مثلا الصلاة، لما قال وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، معناها أن هذه الصلاة تصلح نفس الإنسان وتصلح حاله. الصيام ما في تعويد على ضبط النفس؟
نعم.
أليس الصيام الآن يحفظ، يجب على الإنسان يحفظ نفسه؟ طيب لا، في شهوة الطعام يمنع نفسه منها، شهوة الشراب يمنع نفسه منها، شهوة نكاح يمنع نفسه منها، هذا ما في تعويل على ضبط النفس؟ في دين في العالم يربي أتباعه بهذا الشكل الجماعي، رجالا ونساء وصغارا وكبارا، على ضبط النفس، ولا رشفة ماء في شدة الحر، يعني يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجل، في البخاري قال الله عز وجل الحديث القدسي، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجل الصيام لي وأنا أجزي به. إيش معناها؟ ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. هذا شوف الشريعة كيف تربي الناس على ضبط النفس.
نعم.
محظورات الإحرام، الآن الصيد، الواحد يتعرض له صيد، وبالذات هواة الصيد عشاق، لكن الصيد الإحرام الشريعة تحرم على المحرم أن يصيد، وتحرم الصيد في منطقة الحرم. ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم، يعني شيء قريب قريب سهل يمكن أخذه باليد، تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله، الله يظهر علمه في الواقع، من يخافه بالغيب. هذا في تربية للنفس، ضبط النفس. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، يا أيها الحاج يا أيها المعتمر اضبط نفسك، لا رفث لا فسوق لا جدالة، احفظ لسانك، غض بصرك.
سبحان يعني برغم الله. هذه البيئة في بيئة
هذا الحج. هذا دين يربي يا شيخ. نعم. ترى والله العظيم لا الأديان الأخرى تربي، الإسلام يربي، يعني يربي أتباعه على الحدود الشرعية، فيها يعني إيقاف للناس الذين عندهم تمادي أو عندهم تعدي، لأنه سيكون هناك قصاص. يعني حتى هذه الحدود تضبط. وكذلك فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا، من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. فلا يسرف في القتل، يقتل غير القاتل، يمثل بالجثة، هذا ضبط للنفس. من أحكام الشريعة كفارات، مثلا كفارة اليمين، هذه تعين واحد على ضبط النفس. نعم. تحريم الحلف كاذبا. إذا نلاحظ أنه هناك فعلا توجه واضح في الشريعة لتربية الإنسان المكلف المسلم على ضبط نفسه.
نعم، أحسن الله إليك. نأخذ مواقف من يعني من سيرة الصحابة الكرام والصالحين في موضوع ضبط النفس في المواقع والحياة العملية.
طبعا الأنبياء كما قلنا من قبل، يعني يوسف عليه السلام لما جاءه الرسول قال الملك يريدك، شوف ضبط نفسه. الآن هو في السجن سبع كم سنة؟ بضع سنين، قيل سبع سنين، ما راح طلع على طول. قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعنا أيديهن. لازم يطلع يوسف على براءة سجل واضحة أمام الناس. فضبط انفعاله، إلا النفس تقول اطلع. يرحم الله يوسف أخي يوسف، لو يعني النبي عليه الصلاة والسلام تواضعا يقول لو أن أتاني الداعي لأجبت. وكذلك نجده ضبط نفسه مع إخوانه، ولما جاءوا ما أوقع بهم العقوبة وعرفهم وهم له منكرون، وما قال أنا فلان، وصارت قصص. وانت تجي إلى أبو بكر بعد ذلك، يعني السلف الصالح، أبو بكر انفطر حزنا على ابنته، يعني في قصة الإفك لم ينقل عنه تمادي في هذه القصة أبدا كلمة فما فوقها.
نعم.
لما قال له رجل لأسبنك سبا يدخل القبر معك، قال معك لا معي. عمر لما أساء واحد عنده وهم أن يبطش به، قال الحر بن قيس يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. قال ابن عباس والله ما جاوزها عمر حين تلا عليه وكان وقفا عند كتاب الله. عبد الله بن عمر حضر خطبة الخليفة الذي يقول من كان يريد أن يتكلم في هذا الأمر، يعني في الخلافة إن هو أحق ولا لا حقية، فليطلع لنا قرنة فلنحن أحق به منه ومن أبيه. قيل لابن عمر هل لا أجبته؟ قال ابن عمر فحللت حبوتي وهممت أن أقول أحق بهذا الأمر منك من قاتلك وأباك على الإسلام، فخشيت أن أقول كلمة تفرق بين الجمع وتسفك الدم ويحمل عني غير ذلك، يعني يحمل كلامي على غير ما أردت، فذكرت ما أعد الله في الجنان. وهذه نقطة مهمة جدا للذين يريدون ضبط انفعالاتهم، أن يتذكروا ما أعد الله في الجنان. ابن عمر ضبط نفسه وما تكلم لأن مفسدة الكلام أعظم. كيف ضبط نفسه؟ قال ذكرت ما أعد الله في الجنان. النبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل حذيفة بن اليمان ائتني بخبر القوم ولا تذعرهم علي، حذيفة قال يعني رأيت أبا سفيان وضعت سهمي في كبد القوس وأردت أن أرميه، ولو رميته لأصبته، فذكرت التعليمات ولا تذعرهم علي تركته. وهكذا نجد الصحابة في عدد كبير من المواطن كيف قال رجل، جاء رجل ابن عباس سبه سبا شديدا، قال ابن عباس لمولاه يا عكرمة هل الرجل حاجة فنقضيها؟ فنكس الرجل رأسه واستحيا. جاء واحد لعمر بن العاص قال والله لا أتفرغن لك، قال هنالك وقعت في الشغل كأنك تهددني. الرجل يقول والله لئن قلت لي كلمة لأقولن لك عشرة، قال عمرو وأنت والله لئن قلت لي عشرا لم تسمع مني واحدة. سب رجل علي بن الحسين فرمى له بخميصة كانت عليه وأمر له بألف درهم حلم وإسقاط أذى، تخليص الرجل ما هو فيه وإنعام عليه. زينب بن جحش فرصة لما صارت قضية عائشة تتكلم فيها، قالت يا رسول الله أحمي سمعي وبصري، والله ما علمت عليها إلا خيرا. ضبطت نفسها، عصم الله بالورع.
نعم أحسن الله إليك. نأخذ اتصال أم لقمان من الجزائر.
السلام
عليكم. السلام
شيخنا وحفظ الله لنا شيخنا وبارك لنا في علمه وعلمه،
حياكم الله.
سؤالي كيف نفرق بين الضعف في السيستم الاجتماعي؟ أحيانا تكون في الوقت حقوق ينبغي أن نتنازل عنها، فأرجو من محمد صالح المسجد الإضاءة. جزاكم الله خيرا.
أم لقمان يبدو الصوت غير واضح، لو تعيد الاتصال مرة أخرى. جزاكم الله خير. إذا شيخ نأخذ بعض المشاركات من الإخوة والأخوات. راجية تقول: لن أنسى موقف عائلة زوجي حين رفضت مصافحة الرجال منهم، حيث اتخذوا مني موقفا أدمى قلبي، لكن بحمد الله أقول في نفسي لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يعني هذه أيضا ينتقل يعني إلى مجالات ضبط النفس، يعني لعلاج هذه الأمور كما ذكرت، منها ننتقل إلى ضبط النفس في العبادة.
وما أحسن من أن الواحد يتقي الله في من عصى الله فيه، يعني هذا عصى الله فيك أنت تتقي الله فيه. الإمام أحمد سئل عن فلان، قال: شيخ صالح، هي تزكية. قالوا: إنه يطعن عليك. قال: أي شيء حيلتي؟ شيخ صالح بلي بي. خلاص، هذا يعني. وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله لما اتهموه، إنه اتهموا بعض خصومه بالضلالة، ورفعوا عليه، يعني أقاموا عليه دعاوى في القضاء وسجنوه وشو، يقول أحد خصومه: يعني لو عمل مهما عمل والله ما أقدر على خير إلا وأعمله معه، ولا أعين عليه عدوه قط، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني رفع، شوف كيف يعني شيخ الإسلام موقفه من 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 خصومه، حتى قال بعضهم: ما رأينا مثله، حرضنا عليه فلم نقدر عليه، ولما قدر علينا صفع عنا وحاجج عنا. وجاءوا الفقهاء يقولون: حللنا. قال: جعلت الكل في حل. الشيخ عبد العزيز رحمه الله جاء الواحد قال: يا شيخ فلان يطعن فيك. قال: هداه الله. قال: يا شيخ وصلت للتكفير. قال: هداه الله. قال: يا شيخ وصلت للعن. قال: هداه الله. خلاص. ومرة قال جاء واحد قال: لو كذا وأنا أتكلم حللني. فقال: ظهري حلال لكل مسلم. هذه أخلاق، يعني هذه اقتداء بالنبوة، يعني واضح فيها كيف ضبط النفس واقتداء بالنبوة.
نعم، أحسن الله إليك. هناك سائل يسأل: كيف أضبط لساني؟
هو عليه الصلاة والسلام قال: املك عليك هذا، أمسك عليك هذا، أمسك عليك هذا، أمسكه لا تطلقه. هذا اللسان مثل السبع العادي. كيف واحد أطلق سبعا يفترس يخرب؟ أمسك عليك هذا. إيش اللي يساعد عليه؟ أن الواحد يتأمل أنه لو أطلق لسانه ممكن يقول كلمة يهوي بها في النار، ولو ضبط لسانه ممكن يرتفع عند الله ارتفاعا عظيما.
نعم، أحسن الله إليك. أيضا في موضوع ضبط الإنفاق وفي ضبط في الطعام والشراب وغير ذلك.
أيوه، طبعا هذه مجالات. يعني مثلا لما نقول المسلم يضبط نفسه مثلا في التوسط في الأشياء: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. يضبط نفسه مثلا كما قلنا في التوسط بين التبذير والبخل، بين الشجاعة والتهور. وهذه مسألة أيضا واضحة في قضية الأخلاق. في قضية الإنفاق: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ضبط النفس في الطعام والشراب معروف. قضية أن يعني أننا في الحب والبغض أيضا لا نسرف في الحب حتى نصل للعشق وحتى نتعدى والعياذ بالله على حب الله ورسوله، وأيضا لا نسرف في البغض. ربما يا هذا الرجل غدا نؤاخيه ونحرج من ما فعلنا معه في السابق، فنتوسط في إبداء المشاعر. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا اعدلوا. هذه كل عملية ضبط نفس المشاعر. وإذا قلتم فاعدلوا، نعم. لأن بعض الناس أول ما يسأل يعني ينطلق سبا وشتما أو يغلو مدحا فوق
نعم.
طيب، وإذا قلتم فاعدلوا ولا تبخسوا الناس أشياءهم. بعض الناس ما يمسك لسانه في إطلاق التفسيق والتبديع والتكفير والتخوين والرمي بالنفاق والعمالة والعداوة لله ورسوله والتشكيك في النيات. فهونا ما يعني فعل الرجل ما يستاهل.
وهذا يكثر في وسائل التواصل الاجتماعي.
أي كافر، كافر المبتدع الضال المضل المنافق الزنديق. طب الزنديق الذي يبطل الكفر ويظهر الإسلام، هو كذا الرجل فعلا؟ يعني هو يبطل الكفر ويظهر الإسلام؟ يعني هذا كافر كفر أكبر مخرج عن ملة. ما في أحيانا قضية يعني مثلا أخبار الإشاعات، وين ضبط النفس؟ ما هو على طول إذا جت لي رسالة أرسلها. تجد الآن بعض الناس على طول في الواتساب أي شيء يجي يرسله.
نعم.
على طول يعني ما يمكن ما يتأمل قبل ما يتأمل. سبق صحفي سبق إعلامي سبق الأخبار. وين ضبط النفس؟ إنك أول شيء تتحرى عن هذا. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه لو تأنوا وردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم.
نعم.
وين تأكد من صحة المعلومة؟
أيضا شيخنا يدخل في ذلك الحكم على الآخرين.
أيوة طبعا. لأن بعض سبحان الله بعض الناس عنده إطلاق التهم مدفع سريع الطلقات.
نعم.
مدفع سريع الطلقات ويحدث من الأزواج للزوجات ومن الزوجات للأزواج ومن أهل الزوجة للزوج ومن أهل الزوج للزوجة. وتبادل يعني تبادل اتهامات أحيانا بين الضرائر، تبادل اتهامات بين زملاء العمل، تبادل اتهامات. ما في ضبط نفس يعني. وين العدل الذي أمر الله به؟ وإذا قلتم فاعدلوا. أي نعم.
نعم أحسن الله إليك. معنا مشاركة هاتفية من الدكتور مصطفى أبو سعد. أهلا ومرحبا بكم.
حياكم الله
دكتور. اهلا ومرحبا بكم في هذه المشاركة. كيف دكتور من يعني من خلال مجالكم وتخصصكم كيف نعود اطفالنا على ضبط النفس؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اول شيء انا سعيد جدا بالتواصل معكم وبشيخي الفاضل الشيخ محمد الذي تربينا على مواعظه ودروسه وتوجيهاته ومواقفه التي تعبر عن قوة المبدأ وقوة القيم حفظه الله ونفع به الأمة.
نعم.
بالنسبة لضبط الانفعالات لا ينبغي أن نعلم الولد ضبط الانفعالات وإنما ينبغي أن نعلمه القيم الأساسية التي ينبغي أن تكون هي المحفز الأساسي لسلوكه. والشيء الثاني ينبغي أن نعلمه كيف يتعامل مع المشاعر. المشاعر هناك 22 نوع من المشاعر، فكيف يكون سعيد، كيف يعبر عن الحزن، كيف يعبر عن الغضب، كيف يعبر عن كذا بطريقة إيجابية. والأمر الثالث ما دام هو طفل فهو تحت الوصاية، ليست رعاية فقط وإنما الوصاية. ينبغي أن نحمي الولد من الأشياء التي يمكن أن تستفز مشاعره.
نعم.
فمثلا هناك أشياء نحن نفرط فيها ولا نمارس الحزم مع أبنائنا من خلالها، كتوفير الأجهزة الإلكترونية والألعاب الجيمز والبلاي ستيشن وكذا، أو وضعهم تحت يعني رحمة قنوات، هذه قنوات الأناشيد والرقص والغناء المستمر. فلا يمكن أن نعلم الأولاد كيف يضبطون مشاعرهم ونحن ندمر هذه المشاعر. فنحن أوصياء ونحن رعاة، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وبالتالي حتى نعالج الأولاد درهم وقاية أفضل من قنطار علاج. ولكن
نعم.
الذي نريد أن الأبناء ما داموا أطفال، أنا بالنسبة للسبع سنوات الأولى لا ينبغي أن يتعرضوا لهذه الأجهزة، سواء ألعاب إلكترونية، أجهزة إلكترونية غير ذلك، قنوات الأغاني والأناشيد والرقص والغناء ينبغي أن نبعد أبناءنا عنها، لأن سوف تؤثر في نموهم السليم. سوف يتأخرون في النطق ويتأخرون في التفاعل الاجتماعي ويتأخرون حتى في النضج المشاعر ككل. لن يكونوا سعداء، لن يستمتعوا بحياتهم بالأشياء البسيطة والأشياء التي هي من متطلبات الحياة. لن تكون لهم محفزات مرتبطة بالقيم كقيمة العلم وقيمة التقوى وقيمة الكرامة وقيمة العزة وقيمة التسامح وقيمة وغيرها من القيم. هذه كلها تدمر بشكل كبير جدا، لأن تصبح قيمة واحدة فوق كل قيم هي قيمة المتعة.
نعم.
والمتعة هي قيمة ولكن تخضع لقيم أعلى منها. فلا ينبغي أن يستمتع الإنسان بشيء يضر بصحته أو يضر بدينه أو يضر بعقله أو بنفسه، والنفس فيها مشاعر ووجدان وعقل وروح وأخلاق ولغة ونمو وغير ذلك.
نعم أحسن الله إليك الدكتور مصطفى أبو سعد، شكرا جزيلا على هذه المشاركة، كنت معنا من الكويت. شيخنا في دقيقة وهي الدقيقة الأخيرة في البرنامج، الوسائل المعينة على ضبط النفس.
طبعا نحتاج إلى علم شرعي، ونحتاج إلى تحكيم الشرع نفسه، ونحتاج إلى تدريب اللي هو نسميه مجاهدة، ممكن إداريا يسمى تدريب وشرعا يسمى مجاهدة، وقهر النفس والتدرج معها. كذلك من يتصبر يصبره الله، يعني في نوع من مراقبة النفس لو فعلناه سنصل إلى النتيجة. مما يعين على ضبط النفس النظر في العواقب، سواء العواقب الطيبة إذا ضبطنا انفعالاتنا أو العواقب الوخيمة إذا فلتنا أنفسنا ما ضبطناها.
وله الأجر يعني بإذن الله.
علينا بأن جعلنا خير